بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمن.
أيها الطالب علما، بيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ضبط الرواة، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن للحديث الصحيح شروطا خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس والأخير عدم العلة. أما الضبط وهو الشرط الثالث الموجب الذي يجب إثباته لصحة الحديث، فهو يتعلق بتحمل الحديث وأدائه، والضبط هو الحفظ، وهو يتعلق بالعقل، صحة العقل وسداده. والمقصود هو استواء العقل أو القلب في التلقي والأداء على نحو ما تلقى وتحمل. يعني إذا أخذ الحديث من شيخه فيظل على التثبت في حفظه بألفاظه أو بمعناه بالشرائط التي وضعها الشافعي رحمه الله في مسألة الرواية بالمعنى، وسنأتي على هذا في صفة من تقبل روايته. لكن كما ذكرت لكم، نحن نأخذ نتفا وعناوين في يعني تعريفنا لحد الحديث الصحيح، أما التفصيل فيكون في محله. الضبط كما قلنا لازم لإثبات صحة الحديث، لأن إحالة الكلام عن معناه تحريف، وهو داخل في جملة الكذب، وإن لم يكن كذبا اصطلاحيا فإن الخطأ كذب. فإن الخطأ كذب وإن لم يكن له حكم الكذب. واضح الكلام؟ الذي يكذب حرف، الذي يكذب عمدا حرف، والذي أخطأ حرف أيضا، لكن حكم العامد بخلاف حكم المخطئ. وفي لغة الحجاز أن الخطأ بمعنى الكذب، فخرجوا عليه قول عبادة بن الصامت عن أبي محمد في مسألة الوتر، الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، وقول ابن عباس عن نوف البكالي كذب نوف، لما قال نوف في حديث أبي بن كعب في الصحيحين إن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب نوف حدثنا أبي بن كعب وساق الحديث بطوله. وكذلك لما قال أبو الدرداء إذا أصبح المرء ولم يوتر فلا وتر له، فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب أبو الدرداء إلى آخره. فكذب هنا بمعنى أخطأ، فالخطأ والعمد كلاهما داخل تحت مسمى الكذب مع الاختلاف في الحكم. فسواء كان هذا أو هذا فهو إحالة اللفظ عن معناه، يبقى داخل في معنى التحريف ومعنى الكذب. من القوادح التي تقدح في الضبط سوء الحفظ، وسوء الحفظ إما أن يكون عن اختلاط، وإما أن يكون عن عدم مبالاة. أما النسيان الخفيف الذي يعرض للمرء الحافظ الضابط فهذا إذا لم يكثر لا يضره، إذا لم يكثر لا يضره، زي مثلا حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا عنه، فأثنى على سليمان خيرا وقال أخشى أن يكون وهم علي. ومع ذلك فالعلماء الكبار لا يعتبرون هذا علة تقدح في الحديث خلافا للحنفية، فإن الحنفية الذين يرون جواز النكاح بغير إذن الولي أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري له. وطبعا ده عند علماء الحديث يسمونه التمحل، يعني بيتلكك، يسمونه التمحل، التمحل في رد الأدلة. طيب الزهري كيف هو؟ عيب انك تقول عليه ثقة ثابتة شوية عليه، ها؟ قل في الزهري ما شئت، ماشي، من عبارات الثناء والمدح والرفعة والعلو، قل ما شئت في الزهري. الزهري الزهري، تمام. لما ينسالوا حديثين 13 20 ايه الاشكال يعني في ساعة ما روى؟ لكن لا يكون التعليل بهذا علة إذا كان الناس ضابطا، إذا كان الذي روى عن الناس ضابطا حافظا ولم يكن هو الواهم. ما هو لو سليمان بن موسى ده مثلا سيء الحفظ كنا نقدر نقول الواهم على الزهري، لكن سليمان بن موسى ثقة، والزهري أثنى عليه وقال أخشى أن يكون وهم علي. طبعا العلماء لهم في هذا كلام، يعني مش ربما يطول الكلام فيه، لكن أنا بذكر إيه نماذج من نسيان بعض الحفاظ لأحاديثهم، وأن هذا لا يقدح، لا يقدح في الضبط. طبعا ابن حبان له كلام نفيس جدا على هذا الحديث في كتاب الصحيح، وهو يرد على الذين أعلوا هذا الحديث بنسيان الزهري، يقول: وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر، لما نسي وصلى العصر ركعتين فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولم يكن نسيانه صلى الله عليه وسلم دالا على بطلان الحكم، فإذا جاز هذا على من اصطفاه الله عز وجل لرسالته وفي أهم أمور المسلمين ألا وهو الصلاة، فيكون هذا على من بعده أجوز. وعندنا برضو حديث يرويه مسعر ابن كدام عن عبد الملك ابن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، والحديث في سنن أبي داود. قال: كنا ننزعه أي الحرير من على الغلمان وندعه على الجواري. قال مسعر: فلقيت عمرو بن دينار. قال: فلقيت عمرو ابن دينار فقلت له: إن عبد الملك ابن ميسرة حدثني عنك وساق هذا الحديث، فأنكره وقال: ما حدثته. وعبد الملك ابن ميسرة ثقة لا يختلف فيه، ها؟ فلم يكن نسيان عمرو بن دينار لهذا الحديث توهينا له، بل عمرو بن دينار نفسه نسي حديثا روى حديثا عن أبي معبد، عن ابن عباس، أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس في صحيح مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهر واليمين. فلما قيل له، قيل لأبي معبد، قال عمرو بن دينار: فحدثت أبا معبد به فأنكره علي. قال عمرو: وقد والله حدثني. والعلماء لا يعلون بهذا. الإمام أحمد لما سئل عن هذا، إذا الراوي حدث بحديث ثم نسيه أيكون ذلك قادحا في الحديث؟ فقال: لا، طبعا بشرط الإيه؟ الضبط والإتقان، ويكون ده الغالب على إيه؟ يعني يكون الغالب عليه. يبقى النسيان الخفيف الذي يتعرض له بنو آدم إذا لم يكسر خلاص يبقى ليس إيه؟ بقادح، حتى يكثر فيوصم المرء بسوء الحفظ، يوصم المرء بسوء الحفظ. زي الايه؟ زي الاختلاط مثلا. الاختلاط ممكن يكون سببه الكبر، كما حدث لصالح ابن نبهان مولى التوأمة. هذا أدركه مالك وابن عيينة بعدما سقط حاجباه من الكبر، وكان لعابه يسيل من الكبر. يبقى لما نشوف بقى رواية مالك وابن عيينة عن صالح ابن نبهان مولى التوأمة، يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. ليه؟ لأدركاه بعدما اختلط، بخلاف ابن جريج. ابن جريج انما أدركه، عفوا، ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، أدركه وسمع منه في حال الاستواء، في حال الاستواء. يبقى رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة متماسكة، بخلاف رواية ابن عيينة ومالك عن صالح. فالاختلاط ممكن يكون بسبب ارتفاع السن، وممكن بسبب علة تطرأ على المرء فينسى بعض حديثه ويكسر هذا النسيان قليلا، زي ما حصل لسهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح في حديث برضو ممكن يضاف إلى الأمثلة السابقة في مسألة من حدث ونسي. أن عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديثا. وبعدين الدراوردي عبد العزيز محمد سأل سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث فقال سهيل لا أعرفه، فقال له إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك، قال إن كان ربيعة حدثك عني فحدث عن ربيعة عني. ويقول الدراوردي وكان سهيل قد أصابته علة فذهبت ببعض حديثه. فالاختلاط إما أن يكون لكبر وإما أن يكون لعلة تطرأ على الذهن بسبب مصيبة من المصائب، كما يحدث لبعض الرواة يصاب بمصيبة، ابنه الوحيد مثلا يموت فيحصل له نوع من الاندهاش المفاجئ والذهول الكبير يؤثر على ذاكرته وعلى حفظه. وممكن الإنسان يمل من التحديث فلا يكترث في أثناء حديثه فيعلل بعض حديثه بذلك، زي ما حصل لسفيان بن عيينة. يعني سفيان بن عيينة مثلا ده إمام الدنيا سفيان، يحيى القطان يقول اختلط. طبعا ابن عمار الذي يروي هذا عن يحيى القطان يقول يحيى بن سعيد القطان من سمع من ابن عيينة قبل سنة 97 فهو كذلك، بعد سنة 97 اختلط سفيان ابن عيينة. فالذهبي طبعا أنكر هذا الكلام، أنكره على ابن عمار، يعني قال يعني أنا أعد هذا وهما من ابن عمار. والذهبي بدأ يتحاكم إلى التاريخ، قال إن سفيان بن عيينة مات قبل رجوع الحاج سنة 198، ويحيى القطان كان في الحج هذا العام سنة 98، وابن عيينة مات قبل رجوع الحاج بأربع شهور، كانوا بيركبوا الجمال وكانوا بيغيبوا فترة على ما إيه على ما يرجع. فإزاي يحيى القطان يكون سنة 198 في الحج ورجع بعد يعني بعد أن الحجاج خلصوا الحج والمناز، كنت عارف يحيى القطان بصري وسفيان بن عيينة إيه مكي، ها سفيان بن عيينة مكي وابن يحيى بن سعيد القطان بصري، فعلى ما يطلع من الحجاز ويوصل البصرة، وهناك في البصرة يوم يسمعه ابن عمار يقول من حدث عن ابن عيينة قبل سنة 97 يبقى خده منه، لكن بعد 97 اختلط. قال لك ازاي يقول ابن يحيى بن سعيد القطان هذا الكلام وكان يحيى وكان سفيان مات ازاي؟ يعني مات يعني اختلط مات واختلط. فالحافظ بن حجر كان له رأي تاني في مناقشة المسألة دي، قال لا ابن عمار من المتقنين، لكن ممكن نحمل المسألة عليه على عبارة قالها سفيان بن عيينة لما طلبوا منه أن يحدث، لما طلب من يحيى القطان أن يحدثه قال عليك بالسماع الأول فإني سئمت، فإني سئم. وطبعا الإنسان ممكن يعني في أواخر حياته لا يكون في الحفظ على ما كان في شبابه، لا سيما وسفيان بن عيينة كان من المشهورين بالرواية بالمعنى، فلربما روى الحديث بلفظ ولفظين وثلاثة. وانتوا فاكرين احنا نبهنا على الكلام ده واحنا نتكلم عن مين؟ ايوه كده صح، ها لما اتكلمنا عن ابراهيم ابن بشار الرمادي، وان احمد بن الحنبل كان ينكر على ابراهيم بن بشار الرمادي روايته عن سفيان بن عيينة ويقول كان يغير الالفاظ وذمه أحمد ذما شديدا، وكذلك ذمه يحيى بن معين، ذم إبراهيم بشر ماد، وقالوا لما بيروا عن سفيان بن عيينة بيبدل الألفاظ. لا، هو سفيان بن عيينة هو اللي كان بيبدل الألفاظ، مش إبراهيم بشر ماد. بس إبراهيم حامد بن يحيى البلخي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان ربما أسمع الحديث من ابن عيينة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، فابن عيينة يبدل مرة ده مكان ده وده مكان ده، فيوم يحفظ كله، فمرة يقول باللفظ ده ومرة يقول بالإيه باللفظ ده. فقد يتفق أن يكون ابن عيينة سائم، وحفظه عن بعض شيوخه كأيوب ابن أبي تميم السختياني ليس بذاك، فأم قال لي يحيى القطان عليك بالسماع الأول فإني سئمت. وانتم عارفين يحيى سعيد القطان ده كان بيذبح، مذهبه مع الرواه الذبح، يعني ما بيرحمش، يغلط غلطة يوقع على الدور رقبته على طول. فربما ناسب يعني لما ابن عيينة قال له الكلمة دي الخفيفة دي، فلاقت شدة يحيى سعيد القطان في الحكم، فقام قايل عليه ايه اختلط، لكن ما فيش حاجة من دي خالص، اختلط. ولو سفيان بن عيينة كواع منه اختلاط ولا بتاع، لا، وحديثه مشهورة في الكتب والدنيا كلها بتشتهي رواية سفيان بن عيينة وحديث سفيان، ما كانش العلماء النقاد سكت على القصة دي. ها، فممكن الإنسان يحصل عنده نوع من الملل فلا يأتي الحديث على وجهه، وانتوا عارفين الراوي قد ينشط أو يكسل، فإذا نشط أتى بالحديث على وجهه. يعني أنا ممكن أقول لكم حكاية حدثت لي مع أي شيخ من الشيوخ، مثلا جاي مقاري في النهاردة والعملية مش مظبوطة والكلام ده، فواحد قال ايه قول لنا الحكاية اللي انت قلتها لنا من كم مجلس كده. في المجلس اللي فات او اللي قبليه كنت انا مبسوط وجاي تمام والعملية ونفسي اتكلم معاكم، واخد راحتي على الاخر، وعمال اجيب ايه دقائق الدقائق. المرة دي بقى انا اريف وتعبان ومش عايز حد يكلمني وتعمل لي كده وانفجر فيك، فايه اختصرت لك فت الايه الحكاية، فقمت فوتت ايه تفاصيل كثيرة في الحكاية. فلما جاء واحد سمع مني المجلس الاول على الايه على البسط والانشراح، فعمل تفاصيل كثيرة، وجاء واحد اوثق منه ها سمع مني المجلس الاخر وانا ايه وانا متضايق كده ومش مبسوط والكلام، لما نعمل محاكمة بالاتنين يوم يقول لك الراوي ده صدوق عمل تفاصيل كتير قوي، والراوي ده ثقة واجمل في التفاصيل، يبقى الراوي ده الزياد كل زيادات اللي جابها شاذة او منكرة. ليه؟ علشان الثقة ده ما جابش التفاصيل دي كلها، وتكون القصة كلها من مين؟ مني انا، ما لهاش علاقة باللي راوي عنه. فالراوي قد ينشط، يكون عنده نوع من النشاط، ممكن يتكلم مستريح للسائل مثلا، فممكن يديله، منكمش منه ومنجفل وخايف منه والكلام دهوت، فممكن ايه زي ما حصل مع الحارث المسكين والنساء، ان كان ايامها فتن خلق القرآن وبتاع والكلام ده، والدولة عاملة شوية مخابرات وعسس وبتاع، ويروحوا يسألوا اسئلة ملغومة، الشيخ ما يعرفش ان السائل عايز يوقعه. فالنساء بقى ايه انتوا عارفين كانوا احمران كده وشه احمر بياكل ديوك، الديوك الكبار النساء كانت تسمى له ديوك الكبار، والغدوة بديك على طول وكان وشه احمر كده ومورد واعجمي، تعرفين الاعاجم بقى ممكن يكون عينه زرقة جدا والكلام ده، وكان لابس بقى طيلسان كده وبتاع يعني حاجة. فدخل الحارث المسكين وكان الحارث ممتحنا بقصة خلق القرآن وعملية اخر وحاشة. فلما النساء دخل عليه فاعتبروا ايه جاسوس، قال لك ده جاسوس بعتينه عليا ومش عارف كل كلام، قال له حدثني، قال له لن احدثك، وان طردوا من الايه طردوا من المجلس. فكان النساء ده ايه ما بيستغناش بقى عن رواية الحارث، ده الحارث ثقة امام، فكان ده ايه النساء يقعد ورا باب ويسمع الحارث وهو ايه يحدث، محروم مش قادر يحضر الجلسة، كان يسمع من وراء ايه من وراء باب او من وراء ستار. عشان كده ايه كان الحال النسائي في كل روايته عن حارث المسكين في السنن يقول عبارة واحدة: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه ما حضرش، كانش حاضر، إنما كان إيه؟ كان يسمع العرض، كان يسمع العرض. فكل روايات الحارث المسكين إنما إيه؟ يرويها النسائي وهكذا. فنشاط الراوي ممكن يزيد في الحديث كأن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسأل وهو في حال كسله فإيه؟ فيوقفه على الصحابة، تمام؟ فيبقى برضو مسألة الانبساط من عدمه دي برضو دخل في نشاط الراوي. فاحنا نقول بقى مسألة الاختلاط، الاختلاط له أسباب، إما مصيبة أو مرض أو كبر إلى آخره. فسبيل العلم بصحيح حديث المختلط من سقيمه هو النظر في من روى عنه. إن كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح أو جيد، إن كان سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يشهد له أنه حفظه، تمام؟ إن كان الراوي سمع قبل وبعد يتوقف في رواياته حتى يوجد قرينة في الخارج تشهد لهذا أو ذاك. يبقى أنا عندي ثلاث أحوال لرواية الإيه؟ المختلط: إن كان سمع قبل فحديثه صحيح، كان سمع بعد فحديثه ضعيف، إن كان سمع قبل وبعد يبقى نتوقف في الحديث حتى نرى القرين. من أمثلة هؤلاء، وقد رأيت أن أفيدكم فائدة بهذا المثال، سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري ده اختلط في أيام الطاعون، الطاعون ده كان سنة 132 كما قال كهمس ابن الحسن، أنكرنا الجريري في أيام الطاعون، وكذلك قال الإمام النسائي، واتهمه أيضا بالاختلاط جماعة من علماء الحديث زي أحمد وزي كأبي حاتم الرازي وابن عدي والعجلي ويعقوب ابن سفيان فسوي وآخرون. أبو داود وضع لنا قاعدة جيدة في أحاديث الجريري خاصة، قال: من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قعد في أحاديث سعيد بن إياس خاصة: من أدرك أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني فسماعه من الجريري جيد، خلاص. هتلاقي كلهم بصريين، يعني ما زي مين بقى اللي الرواه اللي أنا هسميه لكم دول اللي هم الذين أدركوا أيوب وسمعوا منه وهم من الأئمة الكبار. كل هؤلاء إذا رأيت رواية لواحد من هؤلاء عن سعيد بن ياس الجريري يبقى تمشي حديث على طول، ماشي. السفيانان طبعا هم أغلبهم بصريون، يعني ما عدا برضو إيه قلة زي السفيانين، سفيان الثوري كوفي وسفيان بن عيينة مكي، كالسفيانين ماشي، والحمادين حماد بن سلمة وحماد ابن زيد، يعني كان أربعة، يزيد بن زريع خمسة، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وطبعا عبد الأعلى هذا يعني سمع من الجريري قبل اختلاطي بثماني سنوات، روايته يعني حاجة نقاوة يعني. إسماعيل بن علي برضو، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وقد رأيت لأبي داود كلاما في السنن قال: سماع الثقفي وحماد بن سلمة من الجريري واحد، يعني سماع ايه؟ سماع جيد وقوي. شعبة ابن الحجاج ماشي، معمر ابن راشد، وهيد ابن خالد، يبقى كده كام؟ ها؟ 11 مش كده؟
يعني
11؟ طيب وعبد الوارث ابن سعيد كمان، اغلبهم بصريون. دول اذا وقفت على رواية واحد من هؤلاء عن سعيد يبقى الحديث ايه؟ صحيح، لانهم ايه؟ سمعوا ايوب، سمعوا ايوب السختيان. اللي روى عن الجريري بعد الاختلاط زي يزيد بن هارون، يعني اول سماع يزيد من الجريري كان بدا اللي ايه الجريري لخبط، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن المبارك، دول برضو ايه سمعوا من الجريري بعد الاختلاط. محمد بن ابي عدي ايضا قال لا نكذب على الله عز وجل ما سمعنا من الجريري الا بعدما ايه اختلط. لكن هتلاقي بعض احاديث في الصحيحين من رواية الايه من سمعوا من الجريري بعد الاختلاط، زي ايه؟ زي خالد بن عبد الله الواسطي، ده روى عن سعيد الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل، حديث ايه؟ بين كل اذينين صلاة لمن شاء، ده عند البخاري ماشي. والحديث ده رواه مسلم عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن الجريري، يبقى ايه؟ عبد الاعلى، يبقى ايه؟ تمام. بس البخاري جابها من رواية خالد الذي سمع من الجريري ايه بعد الاختلاط. جميل. ومسلم ايضا روى في كتاب الامارة حديثا لخالد ابن عبد الله عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. اذا بويع لخليفة وانعقدت البيعة جاء واحد تاني ينازعه لايه؟ ينازعه البيعة مرة اخرى فيضرب عنق هذا الايه؟ هذا الاخر. فده يروي برضو خالد عن الجريري. لازم نعرف حاجة، لان انا شفت بعض الباحثين اظهر تعجبه من البخاري ان يروي لخالد ابن عبد الله الواسطي عن الجريري وهو ممن سمع منه بعد الايه بعد الاختلاط. هذا الحديث اللي هو بين كل اذينين صلاة رواه الاسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق يزيد ابن زريع واسماعيل ابن علي عن الجريري. خلاص، الحديث ثابت عن جريري ام لا؟ ثابت بيقين. لما تلاقي بقى البخاري ومسلم او احدهما روى للمختلط من رواية من روى عنه بعد الاختلاط، فاعلم ان هذا الحديث يأتي من وجوه اخر تدل على ان هذا حافظ. لان مش معنى خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجريري بعد الاختلاط ان كل احاديثه كانت بعد الاختلاط. ممكن يكون سمع قبل، ممكن يكون سمع بعد، وانا لم اميز. طيب انا عايز اعرف هل هذا المختلط هل هذا من صحيح حديث المختلط ولا لا؟ انظر في الطرق من روى عنه. اذا وجدت ان هذا الحديث رواه جماعة عن المختلط ممن سمعوه قبل اختلاطه وجماعة ممن سمعوه بعد اختلاطه رواه نفس هذا الحديث، فهذا يدل على انه حفظ. لكن ربما لم يقع للبخاري من رواية واحد ممن سمعه قبل الاختلاط بطريق عال، ربما يقع له نازلا. فيوم البخاري يقول لك إيه؟ الحديث صحيح ومحفوظ عن الجريري من حديث الثقات، بس انا لو هحدث يعني مسلم روى الحديث ده عن عبد الاعلى عن الجريري مش كده؟ لو ان البخاري اراد ان يروي حديث عبد الاعلى ربما نزل درجة في الاسناد، فيوم يكره البخاري ذلك زي ما حصل لمسلم في رواية ايه سعيد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سعيد بن سعيد كان يقبل التلقين لكن كان يلقن، فليما مسلم على هذا؟ لما هو ابو زرعة الرازي وغيره بخصوص رواية سعيد بن سعيد، وقال يروي عن سعيد ايضا، فقال مسلم ومن اين كنت اتي بنسخة حفص بن ميسرة، يعني أي من أين كنت آتي بها بسند عالم بيني وبين حفص رجل واحد إلا عن طريق سويد؟ ما هو لو عايز يروي صحيفة حفص بس مش من طريق سويد هينزل إيه؟ هينزل درجتين. قال حدثنا فلان عن فلان عن حفص، لكن هو دلوقتي أصبح بيقول حدثنا سويد حدثنا حفص. فقال مسلم الحديث معروف من رواية الثقات، وإنما علوت برواية سويد. خلاص كده؟ يبقى إذن إحنا بنحمل تصرف العلماء لا سيما النقاد، لا سيما شيخ النقاد البخاري. البخاري ده ما يدقش سهم، اللي يدق له سهم يبقى عايز يدق سهم في نفوخه البخاري بالذات. ليه؟ لان البخاري غاب 17 سنة ينقح في احاديث صحيح، وطبعا البخاري كان الاحاديث دي ناثرها قدامه كده يبص فيها كما قيل، يعني اذا تكلم في الرجال كأنما وضعت الامة كلها بين عينيه وهو يتكلم، شدة استحضاره لي الرواه والكلام عن الرواه ومعرفة اخبار الرواه. حتى ان قتيبة بن سعيد في مجلس من مجالسه، وقتيبة احد شيوخ البخاري، فقال يا ابا عبد الله اذكر لنا بعض من حضر بدرا. فعد له فلان وفلان 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 وقعد عد، فقال كأنك يا أبا عبد الله كنت مع القوم. لما يقعد يعد بقى كل من حضر بدرا، فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، كأنه كان معاه. يمكن 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 بعض الذين حضروا بدرا ممكن ينسى مين اللي كان حاضر معاه. هو حافظ الايه؟ حافظ المسألة دي. قال البخاري تفكرت في أصحاب أبي هريرة فحضراني في ساعة 800. هو قاعد يفكر كده كده مر عليه على الدماغ على الشريط الذاكرة 800 تابعي يروي عن أبي هريرة. فلازم الإنسان وهو بيتكلم يكون عارف قدر من يتكلم عنه، عشان برضه إيه يعني ما يقعش ويضحك الناس عليه. فإحنا كنت بقول إيه؟ كنا نقول اختلط. فانا عايز اقول البخاري لما يروي عن خالد عن الجريري هو يعلم ان خالد بن عبد الله سمع من الجريري بعد الاختلاط، لكن كما قلت لكم الحديث محفوظ عن الجريري من احاديث الثقات، ولكن هو اراد ان يعلو بخالد، وهذا من محفوظ حديث خالد عن الجريري، من محفوظ حديث خالد عن الجريري زي ما قلنا ايه قصة سعيد بن سعيد وحفص بن ميسرة والامام مسلم رحمه الله. خلاص؟ يبقى اللي يقدح احد الاسباب التي تقدح في الحفظ هو الايه؟ الاختلاط. عندنا برضو في العلماء يفرقون بين التغير والاختلاط. من العلماء، مش هقول العلماء كلهم، من العلماء من يفرق زي الذهبي مثلا، واعتقد البزار يعني كاني قرأت له في البحر الزخار بهذا المعنى ايضا في ترجمة ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من كتاب ميزان الاعتدال، لما ذكر قول القائل اختلط ابو اسحاق قال ما اختلط بل تغير، بل تغير فقط. يبقى ان احنا نفهم بقى ان التغير مبدأ الاختلاط، فان اشتد التغير واستحكم يبقى هو الايه الاختلاط. فالتغير هذا يطرأ لكبار الحفاظ، قد المرء ايه يتغير قليلا. طبعا المحدثون كانوا النقاد يعني منهم كانوا اذا رأوا عالما تغير قليلا كانوا يوقعونه تحت ما يسميه العلماء امتحان المحدث ولا يرحمونه ابدا، يفضل وراه لما يغلطون. كل هذا ايه صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل ليه لقرة ابن حبيب. قال البرزعي لأبي زرعة الرازي قرة ابن حبيب تغير؟ قال قليلا ثم تبسم. قال البرزعي فسألته لما تبسم؟ قال أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي فدقوا الباب فرد عليهم قرة، قالوا له عايزين نسمع منك، فدخل يلبس هدومه وعشان يطلع ايه يحدثه. قال ابو زرعة الرازي سمع بقى المحاورة فمنعته ابنته وقالت انا لا امن ان يغلطوك. شوف يعني الاولاد البررة بخلاف قيس بن الربيع. قيس بن الربيع يقول ابن حبان في المجروحين كان له ولد سوء كان بيغلط ابوه. شوف شوف العيال ولاد الذين دول بيغلط ابوه اللي هو ولد سوء ادخل في حديث ابيبه ليس منه فسقط قيس بن الربيع. ما قيس بن الربيع ده من طبقة شعبة، بل شعبة كان حتى يبجله، ولكن لما حصل بقى الحفظ تغير وابنه دخل عليه بقى الروايات الباطلة والكلام ده فسقط حديث قيس بن الربيع. فقالت له لن تخرج حتى يأتي اخي علي، علي بن قرة. فقال لها انا احفظ، فيحتج عليها في الخروج وتحتج عليه بعدم الايه بعدم الخروج وتمنعه، وفعلا استطاعت ان تمنعه ان يخرج حتى لا يغلطوه. حتى جاء علي بن قرة فخرج ابوه فحدث بحضرة علي عشان ايه ما دخلوش عليه احاديث فيقوم يبلعها فيقوم يقع. قال ابو زرعة فتعجبت من صرامتها وصيانتها اباها. فالمحدثون زي ما قلت لك في قصة امتحان المحدث لا يرحمون، ما لا يعني يمكن المرء ان كان في بعضهم بيتلكك عايز يوقع الراوي يعني، لكن الاطار العام هو ايه صيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ان يدخله لفظ لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن لفظ ده بني عليه حكم الاحكام، فهذا الحكم يلزم الامة كلها بمعناه، وده جناية على الامة كلها اذا احنا تسهلنا في اخذ الفاظ الرواة ولم نتحقق من ضبطهم. ويمكن قصة الفضل بن دكين انا كررتها كثيرا ولكن اكررها ايضا، ربما يكون بعض الاخوة الذين يحضرون معنا لاول مرة لم يسمع الحكاية دي. ذكرها ابن حبان بالي جابه في المحنة زي علي بن مديني وغيره يعني. فالمهم يحيى افضى الى احمد انه يريد ان يمتحن الفضل بن بكين، فقال له احمد لا تفعل فان الرجل ثبت. قال له ما بد العملية دي أنا مزنوق فيها ولازم امتحن. خلاص طب يمتحنه ازاي؟ يأتي بأحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث لغير الفضل رواها أناس من طبقة الفضل، تمام؟ ممكن يبقى المثل معروف فيقوم يلعب في الإسناد، أو يأتي بحديث لم يروه الفضل من جهة المثل فيحطه بإسناد للفضل مثلا. المهم صحيفة طويلة عريضة فيها أحاديث للفضل ولغير الفضل خلطها ببعضها، وطبعا ما يقدرش يدهاله إيه وهو قاعد لأنه هيكتشف القصة على طول، يعني كأنه ما عملش أي حاجة. ادها لأحد رفقائه أحمد المنصور الرمالي أحد الثقات برضه، وقال له إيه إذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل إيه اديها لمين؟ اديها للفضل. كان فضل دكين كان يجلس في تلك الأيام على دكان، دكان يعني على مصطبة كده إيه مصطبة عالية، ويجلس عن يمينه أحمد ابن حنبل وعن شماله يحيى ابن معين لنباهتهما ومكانهما من قلب الفضل، وبيت التلامذة يقعدوا ايه على الارض. فلما خف المجلس فاحمد منصور رمالي اعطى الورقة الفضل ابن دكين، قال فلما امسك الفضل جعلت عيناه تتسعان وتدور حلقة حدقته. خلاص فهم واكتشف الايه اكتشف الملعون. قال فسكت ساعة، فكر يعمل الفضل مين الذي جنى هذه الجنان. فقال للرمادي قال اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا، واما هذا فآدب من ان يفعل هذا، وليس هذا الا من عمل هذا اللي هو يحيى ابن معين. واخرج رجله فرفسه من على الدرج فسقط على الارض وقال علي تعمل، وخرج مغضبا. قبل ما يخرج طبعا واحد معين وقع على الارض امن على الارض وباس راسه وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا، مثلك يحدث، انما اردت ان اجربك. ده تلميذه. طب بس يحيى المعين ده ماليش حد اللي يعرف يحيى المعين وسيرة يحيى ابن معين والكلام ده يعرف ان يحيى ماليش حل، ما كان يجامل احدا حتى لما لقي شجاع ابن الوليد ابا بدر، فقال له ايها الرجل لا تكذب وتدع ابنك يحدثك. فدعا شجاع عليه، دعا على يحيى ابن معين قال ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. قال احمد ابن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، كان احمد واحد معين ماشيين في الطريق قبله مين شجاع ابن الوليد، فيحيى ابن معين قام مديها له في وشه على طول. احمد ابن حنبل استحيا وقال شجاع من قدماء اصحابنا، يعني حاجة ما يتقلوش الكلام ده. قال فاستحييت ناحية في ايه فاستحييت فتنحيت ناحية. فقال ايه شجاع ليحيى ابن معين ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. يقول احمد بن حنبل فاظن دعوة الرجل ادركته لما اجاب في محنة خلق في القرآن. فكان يحيى ابن معين زي ما تقولكم ملوش حال، فلما قبله ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجربك. طبعا يحيى الفضل كان مشي زعلان. فاحمد بن حنبل بيقول قلت لك ان الرجل صدق، ازاي تعمل فيه كده؟ فقال له يحيى والله لرفسته احب الي من رحلتي، يعني لي الشرف انه رفسني الرفسه دي وقعني على من على الدرج على الارض. ليه؟ فرحان ومغتبط بان الفضل بن لكيل حفظه في الذروه، لان احنا كده كسبنا الفضل وكسبنا روايات الفضل بن لكيل والامه كلها استفادت بروايات الفضل بن لكيل، ففرحان ان ايه ان الفضل تم ضبطه.
الله أكبر الله أكبر.
الأمثلة التي ذكرتها لمن حدث ونسي أنا قلت حديث عمر بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قلت شهد لمين؟ ها؟ شهد لمين؟ لا، هو حديث كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إنما شهد لمين ده حديث سهيل بن أبي صالح الذي يروي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، ها؟ لما قال له سليمان بن بلال، ورد طبعا روى القصة دي عن سهيل بن أبي صالح، وسليمان بن بلال في سنن أبي داود يروي أيضا عن سهيل بن أبي صالح، قال له إن ربيعة حدثني عنك أنك رويت حديث شهد اليمين، قال إن كان ربيعة حدثك فأرويها عن ربيعة عنه. نعم. يبقى إذن نرجع بقى إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه من امتحان المحدث، كل ده لإثبات الإيه؟ لإثبات الضبط، وهو ما حدث أيضا للبخاري في قصة المشهورة مع البغاددة، لما دخل البخاري بغداد وكان البغاددة ينتقصون الأفاضل، والبخاري رجل ليس من بغداد إنما من بخارى، وسمعته سبقته وكان اسمه يتردد في بغداد، والناس كلها منتظرة متى يأتي البخاري بغداد، فقد أتى البخاري بغداد فعقدوا له امتحانا مشهورا، والذي رواه ابن عدي وغيره، ابن عدي رواه في ذكر أسامي شيوخ البخاري، مكتب اسمه كده، ذكره عن عدة من شيوخه أن البخاري لما حل بغداد كتبوا له 100 حديث وقسموها على 10 من الطلبة، كل طالب معاه 10 أحاديث، قلبوا أسانيدها ومتونها فيأتوا على الإسناد الأولاني يركبوا له أي متن، والإسناد الثاني يركب له أي متن آخر. طبعا دي معروفة عند العلماء بالحديث المقلوب، حديث المقلوب، ولو جاز هذا على راوي من الرواة يسقط حديثه، كما يحدث في حديث المصر على الغلط كعلي بن عاصم وغير علي بن عاصم الذين أسقطوا حديثه بسبب أنه كان يخطئ ويصر لا يرجع، يعرفون غلطان يصر على غلطه يسقطون حديثه كله، ما يقبلون منه حديثا واحدا. يعني أنا لو جيت مثلا قلت مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده إيه بقى يطلع إيه؟ لأن حديث إنما الأعمال بالنيات ملوش غير حديث واحد بس، مسند واحد بس، يجي بغير كده يقول لك غلط. هم عملوا مع البخاري كده، جابوا إنما الأعمال بالنيات ركبوه على سند مثلا زي الأسانيد دي كده، ودوا لكل واحد 10 وقالوا له إيه للعشرة دول كل شوية واحد ممكن يقوم يقرأ البخاري ولا زلزلة كم سؤال، الحديث حدثها أحد الحلال دي رواه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إيه رأيك فيه؟ إذا قال جميل وحلو وبارك الله فيك والكلام ده يبقى إيه؟ تنطلع عليه. فأنا الأولاني أرى العشرة أحاديث البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه تمام العشرة لا أعرف، قام الثاني جاب العشرة لا أعرفه برضه شرحه، الثالث الرابع العاشر ولا حديث البخاري عرف. الجماعة بقى اللي هم الشغالين بقى في البتاع قال لك ده البخاري اللي عمال يقول لك البخاري وباقعة الحفظ وجبل الحفظ وجبل النفخ فيه الروح ومش عارف ايه، قالوا ولا عارف حاجة. أما العالمون فقالوا فطن الرجل، اللي هم اللي عارفين بقى ايه حقيقة الأسانيد، ولذلك ابن صاعد يحيى بن محمد ابن صاعد كبش النطاح، كبش النطاح يعني اذا دخل مع واحد في مبارزة يفلق دماغه، مش حد يعرف يثبت له. البخاري كان ينقش الحديث على صدره من اول مرة، غاب 18 يوما يسمع ولا يكتب، فجماعة زمايله في الطلب والكلام ده قالوا له انت يعني بقالك 18 يوم ما بتكتبش،
مش في اخر يوم ال 18 لا يعني مر يوم يومين يا عم اكتب مش راضي يكتب يمر يومين اكتب لا مش راضي يكتب لحد 18 يوم اكتب فقال لهم قد اكثرتم علي كتبت كم حديث يعني قالوا كتبنا مثلا 300 400 كرهم تمام قال الراوي ده حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه فقال لهم البخاري أظننتم أنني أضيع أيامي يعني قاعد كده بس سميع كده هو وخلاص وأحضر وخلاص لا البخاري كان باقعة في الحفظ معروف فالمهم بعد العاشر ما خلص الحديث رقم 100 البخاري بقى ابتدى قال للأولاني أحاديثك الأول إسناده مع الثاني وحديثك الثاني إسناده مع الرابع وحديثك المش عارفين إسناده مع الكذا حتى رد جماهير المتون إلى أسانيدها فما قام من مجلسه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. حافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول ليس العجب أن يعرف البخاري الصواب فهذا يعرفه كل أحد لكن العجب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه هو ده العجب فعلا أن اللي حفظ الغلط من أول مرة اللي غلط هم ركبوه على ترتيب ما ألقوه أما الصواب فيعرفه كل أحد أي واحد مهتم بالأسانيد لما يعرف أن الحديث ده من مفاريد صحابي من الصحابة يركبه لصحابي تاني على طول يعرف أن ده غلط ها؟ فامتحان المحدث كل ده لأجل إثبات إيه ضبط الراوي حتى صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الضبط على نوعين ضبط صدر وضبط كتاب أما ضبط الصدر فهو أعلاهما وضبط الكتاب أتقنهما واحد اللي بيقرأ من كتابه بخلاف الذي يحدث من حفظه حتى لو كان نادرة الزمان في الحفظ فإن الذهن خوان بخلاف الإيه بخلاف الكتاب الكتاب بيقرأ من الكتاب زي مين الذي كان يقرأ من كتابه ولا يحفظ إلا قليلا قليلا ماشي بس أنا عايز أقول واحد تاني له حكاية مؤلمة ايه غندر اذا حدث من كتابه فصحيح كلام ابن معين لا هو هم كثر مش واحد بس ولا اثنين يعني هم برضو مجموعة وافرة لكن انا اريد ان اذكر لكم محمد بن يعقوب ابا العباس الاصم هذا شيخ الحاكم النيسابوري شيخ ابي عبد الله الحاكم هذا الرجل الفاضل فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة حتى صار لا يسمع لهيق الحمار وده طبعا كان عندهم علامة بقى الحمار بقى شوف بقى الحمار ومستعفي كمان ها وينهى على اخره ما ايه ما يسمعوش استحكم صممه وقيل له الاصم عشان كده عمر طويلا ولد سنة 247 وتوفي سنة 346 يبقى عاش كم سنة 99 سنة حتى ألحق الأصاغر بالأكابر وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد 99 سنة وأذن في مسجده 70 سنة كان هو المؤذن حتى من لطائفه أنه صعد المنارة يوما فصرخ بأعلى صوته حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي وبعدين استدرك أنه مش في مجلس تحديث ده طلع يده ها؟ قال فضحك وضحك الجمع ثم إيه استقبل الأذان مرة أخرى وهو الذي حدث بكتب الربيع ابن سليمان المرادي راوية الشافعي. في مرة من المرات في ربيع الأول سنة 344، يعني قبل ما يموت بإيه سنتين، كان سنه 97 سنة. الدنيا كانت مزدحمة على أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب، لدرجة أن الناس من كتر الزحمة كانوا بيخبطوا في كتاف بعض من الزحمة، عمالين يخبطوا في بعض ما فيش سك. وده يعني أحد العلماء النوادر الذين عجت البلد برحلة الغرباء إليها بسبب مين؟ أبي العباس الأصم. تعرف لما البصرة خربت في فتنة الزنج، فالحاكم بتاع البصرة لما لقى البصرة خربت وحب يرجع الدنيا للبصرة مرة أخرى، أتى أبا داود السجستاني صاحب السنن، قال له أنا لي طلبات، قال له أمر، قال له تأتي البصرة فتسكنها لتكون الرحلة إليك فتعمر بعد خرابها، قال له لك ذلك، وقال له وتحد وتعقد لأولادي مجلسا للتحديث دون الناس، قال أن هذه فلا. ومش عارف هو ولا واحد تاني قال له يا أبا داود لي إليك حاجة، قال سل، قال وتفعلها؟ قال نعم، قال أخرج لسانك لأقبله، فإن هذا اللسان هو الذي يروي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما عرفش هو بقى الأمير ولا واحد تاني، تقريبا واحد تاني. ماشي ليس هو الأمير، ماشي. المهم فيعني في بعض العلماء بيبقوا ميامين، ممكن البلد كلها تبقى لها شنة ورنة والكلام ده بسبب هذا العالم. فأبو العباس الأصم ده الدنيا كانت بتخبط في بعضها وهي رايحة له، كل بلاد الدنيا كانوا يأتونه. وبعدين وهو جاي المسجد شالوه من على الأرض، شيل. فلما شاف كده قعد على جدار المسجد وبكى بكاء كثيرا، وأملى في هذا اليوم أثرا. قال للمستملي حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس قال أتيت بيت الأعمش، أي بعد وفاته، فدققت الباب فخرجت الجارية وكانت تعرفني، فلما رأتني قالت ها ها وبكت، بتنهنه يعني، وعايزين يقول لك كانت بتنهنه بالبكاء، وقالت له أين ذهب جملة العرب عن هذا الباب؟ كان باب الأعمش ما بيبطلش، كله بخبط على باب الأعمش، عايزين الأعمش. فخربت الدار بعد موت الأعمش وما عادش حد بيجي البلد لما مات الأعمش. فيقول أبو العباس فيوشك أن يكون هذا البلد مثل ما حدث للأعمش، يبقى لا سمع ولا بصر، خلاص. حدث بحديث كثير جدا، فأين ذهب هذا الحديث؟ عمياء، فأصبح إيه؟ أصبح لا يقرأ ولم يكن يحفظ، زي ما قلت لكم هما 14 ايه حديثا وسبعة حكايات. فهو الانسان اذا ضبط كتابه، طبعا الكتاب بيضبط، يضبطونه بالسطر والكلمة، بحيث لو ادخل انسان في الكتاب ما ليس منه بذات الخط يعرف ان هذا مدخل على الكتاب، لان كان الخط كان يقلد، كان يقلد يعني. مثلا في المتأخرين ابن ناصر الدين الدمشقي كان يكتب الخط كالذهبي تماما، وانت عارف بقى ابو عبد الله الذهبي صاحب الميزان ده كان خطه في منتهى الجمال، انا شفت خط الذهبي كان خطه جميل جدا، وشفت خط البرزالي جميل جدا أيضا. وابن ناصر الدين الدمشقي لما ذكروا في ترجمته قالوا جود الخط على طريقة الذهبي، حتى أنه أن بعض الناس باعوا كتبا لابن ناصر الدين الدمشقي على أساس أنها خط الذهبي وبالغوا في السعر، يقولوا ده خط الذهبي أهو، فأنا عايز فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا كانت تفرق كتير، حتى العلماء زمانيا يقول لك قرأت بخط فلان، دي برضو هذا علو يعني الكتاب الأصل معاه. فأنت لما تقف يعني أنا عندي مثلا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بتاع ابن تيمية، عليه خط الشيخ محمد نصيف إلى الشيخ خط الشيخ محمد نصيف لواحد من العلماء، يعني أنا مش فاكر هو أرسله لمين، لكن خط الشيخ محمد نصيف وتوقيعه. أنا لقيت ده على سور الأزبكية زمان أيام ما كان سور الأزبكية بقى له إيماع، ده سور الأزبكية خلاص انتهت القصة دي، الجماعة اللي هم كبار في السن عواجيز زي حالاتي كده يعرفوا سور الأزبكية، كان أنفس الكتب بأقل الأسعار. ليه؟ كان البائعون لا يعرفون عين أعيان جدة في الغنى، كان رجلا غنيا لكنه كان سلفيا، وسخر تجارته لنشر الكتب السلفية، وطوق أعناق علماء العصر جميعا بالجميل. فيش عالم من علماء العصر الذين عاصروا الشيخ محمد نصيف زي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الديواني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء والشيخ ابن باز وكل العلماء الكبار دول، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد المحسن العباد والعلماء الكبار، فوق أعناقهم بالجميل. بسبب إيه؟ كان مثلا يروح أي بلد من بلاد أوروبا يتوجه على طول على المكتبة المخطوطات العربية اللي في البلد دي، ويتصل بالعلماء يقولوا أنا مثلا في هولندا، أنا في إسبانيا، أنا في ألمانيا، في مخطوطة أنت عايزها؟ يقولوا عايز المخطوطة الفلانية، يصور المخطوطة على حسابه وينسخ منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة لكل العلماء. كتاب النفيس وقع له يشتري نسخ على قد العلماء اللي يفتكرهم ويبعت لهم، هو الذي نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ينفق أيام الشيخ حمد الفقي رحمه الله ما كان بينشر تراث ابن تيمية في مطبعة أنصار السنة المحمدية، كان هو اللي بيمول هذه الكتب. سخر تجارته وغناه لنشر المذهب السلفي. أنا الحقيقة لأني بحب الشيخ محمد نصيف، وإن لم يكن من يعني العلماء او له مصنفات الكلام ده الجميع، فلما شفت بقى لقيت التوقيع بتاعه كدت ان اطير به فرحا. وانا يمكن قلت لكم قبل كده انني عند اكبر تاجر للكتب القديمه في القاهره الله يرحمه كان اسمه خربوش، ها اللي كان اي واحد يروح يشتري منه كتاب يخربوش على طول. ليه؟ اسعاره غاليه جدا، بيجيب الكتب النفيسه الطبعات الاولى بتاعت بولاق والطبعه المطبعه الاماريه والكلام ده، النفائس تلاقيها عنده. لقيت عندي الفيت سيوطي للشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه الطبعه الاولى، وعليها اهداء من الشيخ احمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور، قبل ما تحصل بينهم مشكله بسبب سن عائشه رضي الله عنها. العقاد انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وبنت 9 سنوات وأزر على هذه الروايات. الشيخ أحمد شاكر ما قبلش هذا الكلام لأن الرواية في الصحيح. فالعقاد كان فقيرا يقبع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام ده، إنما هو رجل صحفي يعني يكتب في الصحف وبتاع وبمخمخ من دماغه ويحلل من دماغه، ملوش علاقة بإيه توثيق المعلومة والكلام إليه المعروف عند فأنا كنت لسه شاري النسخة من المكتبة طبع الدوري بثلاثة جنيه، لقيت خربوش بيبيعها بثلاثين جنيه. ليه خربوش ثلاثين جنيه يا خربوش؟ ها من ثلاثة جنيه؟ فقال لي اه قلت له ده حتى ملهاش جلدة، ده بيروت حتى طبعة بيروت متجلدة ومكتوم عليها الختم الدابل بتاع، وطبعتك من غير جلدة حتى. فاهم ايه؟ عرفني الاول مرة اعرف ان خطوط العلماء لها قيمة يعني، ها برضو حاجة فايدة استفدتها منه. فاهم ايه؟ الورقة الاولى كشفها كده، فاذا اهداء الشيخ احمد شاكر، من احمد شاكر الى الاستاذ القدير او الاديب القدير عباس محمود العقاد، مع الشكر احمد شاكر القاضي، وقع كده ايه التوقيع، واخد بالك؟ فده كان لها ايه؟ كان لها قيمة يعني. لا هشتريها فين؟ طبعا انا لو معايا فلوس كنت اشتريتها يعني. توقيع الشيخ احمد شاكر ده هذا شيء نفيس يعني. كتاب لابد ان يدري كتابه، ليه؟ الخطوط ممكن تتشابه يعني. الذهب لما يكتب حاجة بإيده لها سعر. فبناصر الدين دمشقي كما يقول السخاوي: وكتب الخط وجوده على طريقة الذهبي لدرجة أن بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه على أساس أنه خط ليه؟ خط الذهبي. فممكن لو أي واحد عايز يلعب في كتاب حد من المحدثين ولا حاجة يأتي بنفس الخط إذا كان يحسنه، وقد يدس عليه إيه؟ بعض أحاديث في الكتاب، فإذا لم يميز بين هذا وبين أحاديث كتابه يبقى إيه؟ هذا يسقط أيضا، يبقى لم يضبط كتابه. يبقى عشان الكتاب يكون له قيمة لابد أن يضبط كتابه، ويعرف الصفحة بدايتها ونهايتها والكلام ده، وعدة ما في كتابه من الأحاديث، ويتقنه مثلما يتقن صاحب الصدر ضبط الإيه؟ ضبط الصدر. والكلام على الضبط سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، وإحنا بنتكلم عن صفة من تقبل روايته، ويعني في مباحث الجرح والتعديل، مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي